السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأجزل له المثوبة وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: اختلف المفسرون في معنى قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هل من هؤلاء أولا؟ هل هم جنس ولد آدم أم آدم وحواء؟ وفي ذلك أقوال، أصحها أنهما آدم وحواء، لكن الحديث الوارد في ذلك حديث ابن عباس مثلا قال: لما تغشاها آدم حملت حملا خفيفا فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرن أو قرني عيل فيخرج من بطنك، يعني يا حواء، أو لا أفعلن سميها عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت، فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه ثم حملت فأدركهما حب الولد فسميا عبد الحارث. وقد رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه وابن خزيمة لكن من طريق قتادة عن حسن عن سمرة. إسناد هذا الحديث ضعيف لأن الحسن مدلس وقد عنعنه ولم يسمع من سمرة. طيب فكيف إذن؟ قلنا أن هذه القصة معتمدة. كيف قلنا أن هذه القصة معتمدة؟ نعم موقوفة عن سمرة. صح هذه الرواية بوقفها على من؟ سمرة بن جندب. وصح عن التابعين مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير. نعم وهو قول جمهور السلف رحمة الله عليهم. لكن يشكل على هذا قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. مع قولنا بعصمة الأنبياء فكيف يكون ذلك حقا؟ نعم المعنى العام وليس الخاص وهو المعصية واتباع الهوى. نعم فالأنبياء غير معصومين من الصغائر وهذا من الصغائر صغائر الذنوب وليس من كبائر الذنوب. هذا يعتبر ذنب صغير وهم معصومون من الشرك الأصغر. نعم والشرك الأكبر وكبائر الذنوب ويدل على أن الأنبياء غير معصومين من كل الذنوب إلا من الصغائر. قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله نعم لك ما تقدم من ذنبك. فإذا كان النبي هو أفضل الخلق قال الله له ذلك فما دونه من باب أولى. وقول الله في آدم فعصى آدم ربه فغوى. فهذا يدل الأنبياء غير معصومين من الصغائر. نعم طيب ولذلك قال قتادة رحمه الله وقد جاء عنه بسند صحيح قال شركاء في طاعته ولم يكن في عباد ما عبدوا غيره فأشركوا في طاعته. أمرهم الله يعني بأن لا يعبدوا اسم الولد لغيره فعبدوه صارت معصية. إذا المعصية في الطاعة أو شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة. طيب ما حكم الاسم المعبد لغير الله كقولهم عبد الكعبة؟ نعم لا يجوز وقد نقل ابن حزم الإجماع على تحريمه. طيب هذا يعتبر من الصغائر لأنه ما وقع فيه أن يعبد الاسم غير الله من الصغائر لأنه الأنبياء ما عاد الله أن يفعله وهم من الكبائر. نعم طيب السؤال الثالث أو الرابع متى يكون هذا من الشرك الذي هو يخرج من الملة؟
إذا قصد إذا قصد معنى فهو ما لم يقصد معنى فهو من كل من في السماء نعم والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كل عبيد الله لكن هذه معصية إذا اعتقدها وأنه فعلا عبد الله يتذلل له بالعبادة وأنه يستحق العبادة فسماه عبد فلان لأجل ذلك فهذا شرك وكفر مخرج من الملة فلم يقصد الحقيقة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد تسمية لم تقصد حقيقتها نعم طيب ننتقل الآن إلى القراءة في الباب الذي بعده اقرأ صبري
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كتاب التوحيد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه
نعم علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أولا الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله فإذا قيل لك ما هي أركان الإيمان بالله فقل الإيمان بوجوده ثبوت وجوده سبحانه خلاف ما تقول فلاسفة أن الله ليس له وجود حقيقة إلا شيء قائم في الذهن عياذا بالله خشية أنه لو قالوا أنه موجود سيكون كالمخلوق المخلوق اسمه أو وصفه أنه موجود عياذا بالله فقالوا حينئذ لا يمكن أن نثبت له صفة الوجود الحقيقي وهذا هو الإلحاد بعينه نسأل الله العافية الركن الثاني الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى أنه رب أنه رب كل شيء ومليكه إفراد الله بما له من الأفعال توحيد الله بأفعاله هو توحيد الربوبية وهو الذي كان يؤمن به كفار قريش إجمالا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون إذا كنتم تعتقدون أن الله متفرد في ربوبيته ألا يدعوكم هذا وهذا من باب الإنكار عليهم أن تفردوه في عبادته أفلا تتقون الركن الثاني الاسماء الإيمان بتوحيد الألوهية بتوحيد الله في ألوهيته وهو إفراد الله بالعبادة وهذا النوع من التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد بدأ الإمام المجدد محمد الوهاب كتابه بهذا أدلة التوحيد يعني الإلهية. ثم في هذا الباب القسم الثالث أو الركن الثالث من أركان أو الرابع من أركان الإيمان بالله توحيد الله في أسمائه وصفاته. فحينئذ تقول قد عرفت مناسبة إيراد الإمام المجدد محمد الوهاب هذا الباب في كتاب التوحيد لأنه أحد أقسام التوحيد أحد أقسام الإيمان بالله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا قسم منها. ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو بإجمال إفراد الله بما له من أسماء وصفات ثبتت بالكتاب والسنة والإيمان بها على الوجه المراد من قبل رب العباد ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف إثبات بلا تشبيه ونفي يعني ينفع عنها النقص بلا تعطيل. ويتمثل ذلك فيما جاء عن مالك رضي الله عنه ورحمه إمام أهل السنة أنه سأله سائل عن صفة الاستواء وهي صفة فعلية العلو صفة ذاتية الاستواء صفة فعلية فسأله كيف يستوي الله فذكر له ما كان السلف يعتقدونه وهو قريب عهد بالنبي وهذا من أحسن ما يستأنس به في هذا الباب لأن مالك ليس بينه وبين النبي إلا رجلين نافع عن ابن عمر ثم النبي يعني في العصر الذي كان العلم لا يزال مستقرا في المدينة ومن فضل الله وهذا ما استأنس به أن هذا قول شهر عن مثل مالك وهو قريب عهد النبي من الأئمة والذي كان مما يحتج به عمل أهل المدينة ففي زمنه المظنون بعمل أهل المدينة فيما يتعلق بالاعتقاد أنه لم يتغير بعد في باب إيش الصفات في باب الصفات وإنما جاءت الفتنة بعد نعم على أوجها في عهد الإمام أحمد رحمة الله عليه. فقال الإمام مالك انتبه قال الاستواء معلوم أو قال غير مجهول يقصد الاستواء من جهة اللغة إذ أن معناه الاستعلاء ويطلق على الصعود والاستقرار كما قال الله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. نعم، والكيف مجهول. ففي القسم الأول من كلام مالك فيه رد على المفوضة الذين خالفوا أهل السنة في الأسماء والصفات، إذ أنهم يقولون نفوض المعنى الذي هو للصفة والكيف لله. وأهل السنة كمالك كانوا يثبتون، كانوا يذكرون المعنى اللغوي ويفوضون إيش؟ الكيفية. أما المفوضة فوقعت منهم جناية عظيمة في بين الأسماء والصفات، فإنهم قالوا نفوض المعنى والكيف، لا ندري من الاستواء لغة، ونفوضه ونفوض أمر كيفيته إلى الله جل في علاه. وحينئذ يكون هذا طعن في حكمة الله، إذ أنه لا يوصف بالحكمة من خاطب بعباده شيء لا يستفيدون منه ولا يعرفونه. نعم، فكان ذلك يخالف الحكمة، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فأجمع السلف على إثبات المعنى وذكره لغة، ولكن تفويض كيفيته إلى الله. قال والكيف مجهول أو قال غير معلوم. فاستواء الله على شكل وكيفية، لكن هو يعلمها، لم يعلمنا إياها كيف هي. فلا يحل حينئذ التكييف، أن تجعل لصفته كالوجه سبحانه كيفية في ذهنك من غير، ولو لم تلحقها بشيء مشابه لها مما تجده من محسوسات. يجب أن تفوض الكيف، تمر الصفة كما جاءت، تثبت المعنى وتفوض الكيفية لله، فهو أعلم بنفسه منا. قل أتعلمون الله بدينكم والإيمان به واجب، فيجب أن نؤمن بما قاله الله، لأنه قال الرحمن على العرش استوى. فتكذيب حرف واحد مما ذكره في القرآن كفر أكبر، مخرج من الملة العلي الرحمن سبحانه وتعالى. فنقول يجب أن نأخذ بظاهر هذه الصفة وغيرها، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين، وفصل الله وبين الله فيه دينه سبحانه وتعالى. فلا بد حينئذ أن نؤمن بالصفة على هذا المعنى الظاهر، لأن العرب كانوا يأخذون بظاهر الكلام حتى يأتي إيش؟ صارف. فإذا لم يوجد صارف فالأصل الأخذ بحقيقة الكلام وظاهره. الصارف عند المبتدعة باطل، فماذا كان عند المعطلة؟ التأويل. سببه قالوا لا بد أن نصرف الكلام عن ظاهره. ليش؟ أحسنت، قالوا عندنا صارف قرينة، أن لو قلنا أن الله له وجه وأن الله له يد وأنه يغضب ويرضى ويفرح وينزل ويأتي ويجيء إلى آخره، فإنه يلزم من ذلك مشابهته للمخلوقين، وقد قال عن نفسه ليس كمثلي شيء. فحينئذ علينا إذا جاءت صفة مثل ما جاء في صحيح البخاري ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أن نعطل صفة النزول الحقيقي الذي نعرفه في اللغة والهبوط، فنقول ينزل ملك تنزل رحمته، فصرفنا اللفظ عن ظاهره لقرينة، وأن الله ليس كمثله شيء. يجب أن تكون هذه القرينة معتبرة ولا غير معتبرة في الصرف؟ يجب أن تكون معتبرة. إذا كانت غير معتبرة يصبح تصديق ولا تكذيب؟ ها؟ تكذيب، يصبح تكذيب. تقول جاء الملك فلان بالأمس إلى مسجدنا وصافحني وصافحته، فقال قائل في المجلس جند الملك، يجوز اللغة ليكون جند الملك؟ يجوز. فنقول له الأصل حمل الكلام على ظاهره عند العرب. يقول لكن عندي قرينة أنه يعني معقول بيجيكم في مسجدكم الملك ويترك المساجد التي حول القصور وإلى آخره. نقول ما دام المتكلم صادق حرام عليك أن ترد خبره. فجاء فعلا وصافحه في الأصل، وليس لك أن ترد كلامه عن حقيقته المطلقة بقرينة غير معتبرة. فأنت الآن لما قلت ما جاء الملك جاء ملكه، إيش فعلت بالكلام المتكلم؟ كذبته. تصوير المسألة مهم جدا في الرد على تلك الطوائف التي خالفت في باب الأسماء والصفات. فيقال فماذا فعلتم وماذا صنعتم في كلام الله؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فقلتم تنزل رحمته، أي يعجزه أن يجعل رسوله يبين عندما يتكلم بهذا فيصرف اللفظ على الظاهرة؟ لا يعجزه سبحانه، والسنة مبين القرآن والسنة يفسر بعضها بعض. فإذا قال ينزل معنى ينزل نزول حقيقي، لكن كيفية نزوله لا نقيسها بالبشر، لأنه قال ليس كمثله شيء. وردنا عليكم في قولكم لكنه قال ليس كمثله شيء، فلا بد أن نؤول. نقول ليس معنى أننا أثبتنا له الصفة أو الاسم أنه يلزم أن يكون مثلنا، هذا لا يلزم. وأنتم تروا في عالم الواقع أنكم تثبتون للكلب وجه وللإنسان وجه، فهل يلزم من الاتفاق في الأسماء أن هذا له وجه وهذا له وجه أن يكون وجه هذا كهذا؟ إذن قرينتكم غير معتبرة، إذن كذبتم الله في صرف اللفظ عن ظاهره. فيجب أن تصيروا إلى ما صار إليه العرب بالإجماع فيهم، والقرآن نزل بقرآن عربي بلسان عربي مبين. ولذلك عبد الله بن عباس مثلا من كبار علماء الصحابة في درس في المسجد الحرام لما كان يأتيه الطلاب مثل عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ويذكر لهم مثل هذه الآيات: طه ما أنزلنا القرآن عليك لتشقى إلى أن قال الرحمن على عرشه استوى. فما كان يقول لهم في التفسير الظاهر غير مراد، هو درس تفسير. فلما أبقى الكلام على ظاهره ولم يخالف أحد من الصحابة، لم يقل مثل ابن الزبير الذي كان إذا سمع ابن عباس خالف ما يعتقده من حديث بتأويل يرد الصحابة الآخرون، يقول ما لك ابن عباس تلوت الآية عليهم وأنت تفسر لهم ولم تبين لهم من الظاهر غير مراد، ما حد قال. فدل على أن ذلك إجماع الصحابة، وهذا دليل في الردع الجهمية، الأخذ بظاهر آيات الصفات دون تأويلها ولا تحريفها. قال: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. لما؟ لأن ما كان أحد من الصحابة إذا تلا النبي آية الصفات يسأل كيف يأتي الله يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فيقول واحد من الصحابة: يا رسول الله كيف يأتي الله الرحمن عرش استوى؟ ما قال أحد من الصحابة كيف يستوي الله يا رسول الله. فصار هذا السؤال والسؤال يعتبر عبادة، لذا الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكما أن الصلاة عبادة لا يجوز الابتداع فيها، فأنكرنا على متصوف صلاة الرغائب، فكذلك السؤال للعالم يعتبر عبادة فلا يجوز الابتداع فيه. فالسؤال كيف يستوي الله ابتداع، لأن الصحابة ما سألوه السلف. من هنا قال مالك: والسؤال بدعة. ولذلك ينبغي الطالب أن ينتبه عند طرح السؤال على الشيخ، لا يسأل أسئلة مبتدعة. فقد كان السلف ماذا يكرهون؟ يسأل أسئلة التي يستحيل عادة وقوع الحدث الذي يقتضي السؤال عنه. فمن الابتداع أن يسأل الطالب مثلا في باب الأسئلة: لو أن رجلا ولد بجناحين فبينما هو يطير أيجزئه السجود على الهواء؟ إلى آخره. ولذلك كان سلفنا إذا سأل أحدهم سؤال لم يقع في الغالب يقول: دع المسألة حتى تقع ثم أسأل، ما يجيبون بشيء لا أيش. ولذلك أنكرنا على شخص أقام علينا قضايا في المحاكم، أنكرنا عليه قديما وبتوصية ربما من ضل السبيل أنه ذكر بحثا في زعمه كيف يورث الطفل المستنسخ، والاستنساخ لم يقع أصلا، لم يقع. هذا من الكذب التي بلغت الآفاق، فويل لمن ابتدعها. ولا أراك إلا مبتدع، فأمر بإخراجه. فيه أمر مهم في إدارة الدروس، أنه إذا حضر الدرس رجل ذو إلحاد وابتداع وضلال فإنه لا يمنع من الحضور، لأن مالك وغيره ما كانوا يطردون مثل هؤلاء، فلا يعير الشيخ بحضور خارجي في درسه. إنما يخاف إذا كان الغالب هؤلاء، كما قيل للربيع لسفيان عن الربيع بن صبيح إن الناس يتوافدون عليه، فقال من جلساه؟ قال قدرية. قال إذن هو قدري. إن عادة التلميذ ينفر من شيخ إذا خالف في مذهبه يبدأ ينفر منه، وكونوا يجتمعون حوله والغالب هذا فيخشى أن المعلم هكذا أو متستر لا يسطع بالحق في هذا حتى لا يذهب عنه عياذا بالله، وهذا نفاق. أما إذا بدأ يتكلم الطالب ويشوش في الحلقة فيستحق الطرد كما فعل الإمام مالك، فإنه لما بدأ يتكلم ويقول كيف يستوي، قال لم لا أراك إلا مبتدعا، فأمر بطرده من المسجد أو من الحلقة. ولذلك الإمام أحمد قيل له إن الزنديق فلان في باب الصفات أو كذا يحضر معنا كما نقله المفلح في كتاب الآداب الشرعية أو الفروع. قال بأي سنة تريد تتكلمون لأطرده؟ يعني لما أحمد كان ما يتصرف بالعقل، تعرف بعض الطلبة يلزمون الشيخ بعقليات عندهم، يا شيخ فلان كذا ويلزم كذا ويلزم. الإمام أحمد ما كان يتجاوب مع الطلبة في أي شيء يطلبونه، يجب أن يكون وراءه سنة. فقال بأي شيء أو بأي سنة تأمروني أن أطرد هذا؟ دعه يستفيد. ما هو الأصل الذي كان عند الإمام أحمد اعتمد عليه في إنكاره على من قال أخرجوا يا محمد بحلقتك هذا، مع كوني ما فعل مثل ما فعل في حضرة ذاك المبتدع في حضرة مالك أنه تكوش؟ المنافقون يصلون مع النبي ويحضرون خطب الجمعة. في حديث في إسناد شيخ من طريق عياض بن أبي عياض، توفي الشيخ وما سألنا عنه لابد من البحث عنه، أن النبي سماهم واحدا واحد في المسجد، أظن أقام 30 رجل، قم يا فلان قم يا فلان قم فلان، وأمر به. لكن هذا الحديث أقول في بداية الأمر في النفس شيء حتى ننظر في السند، لأن عادة النبي كان إيش يجري التعامل معهم على الظاهر، والله يتولى السرائر اللهم صل عليه. ولعلهم النبي ما كان يطرد، لعلهم لما يسمع خطبة النبي أو كلمة بعد الصلاة أو قراءة النبي في المسجد يتحرك قلبه ويسلم، كما قال منه جبير مطعم قال فأول ما وقر الإيمان في قلبي سمعت من النبي قراءة كانت قلبي أن يطير. تذكروا الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال كانت قلبي أن يطير، يعني أفزعت القلب للتوحيد. لعله يسمع مثل هذا المنافق ويسلم، النبي يتركهم في المسجد مع أنه تراه بلاء مبشع، صلي وراءك أنت إمام مسجد، صلي وراءك شخص يكفر بالدين وتعرفه، النبي يتحمل بلاءات كثير لا شك. اللهم صل عليه. طيب اقرأ، قرأت الآية؟
لا.
طيب اقرأ ولله
إلا لا يقولنا.
طيب إذن هذا باب يقرر فيه توحيد الأسماء والصفات، فلا بد لا شك في هذا الباب من معرفة مباحث. الأولى الآية، قال ولله الأسماء الحسنى. معنى الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن الذي لا يتأتى أو لا يأتيها النقص بأي وجه من الوجوه. فأسماء الله كلها حسنى، فيه إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى. وأنكرت الأسماء الجهمية، فقالوا هي أسماء جامدة لا تتضمن معنى، هروبا منهم في زعمهم من التشبيه، ولأنهم كما زعموا لو أثبتوا لله أسماء لزم تعدد القدماء وأنه أكثر من إله، هذا باطل عقلا ونقلا. فالعقل نرى أن الشيء الواحد في العالم حتى لو كان جماد تجده يمكن أن يوصف بعدة أوصاف وهو واحد، لأن هذه الأوصاف لا تنفك عن إيش؟ عن كثرة الذات، حتى يقال يلزم تعدد المخلوقات. وفي باب الأشخاص مثلا يقال ترى فلان حكيم وترى حليم إلى آخره، ولا يكون إلا واحد، ولله المثل الأعلى. فوصف نفسه أو سمى نفسه بأسماء، فالقول بإنكارها كفر بالله، ولذلك الإمام أحمد كفر الجهمية، ألحدوا في باب الأسماء والصفات من جهة الأسماء ومن جهة إيش؟ الصفات. وهذه الأسماء تتضمن صفات كاملة، وهذه الأسماء لا تثبت إلا إيش؟ إلا بالكتاب وصحيح السنة، فلا تثبت بالعقل. فالأشاعرة مثلا أثبتوا 7 صفات وحرفوا الباقي على اختلافهم، كلابية منهم يعني من أثبت 8 وحرف الباقي منهم من أثبت 7. طيب ما الذي يجعلهم يثبتون 7؟ دلالة العقل. ولذلك لو كانت دلالة الاتباع ايش فعلوا؟
اثبتوا كل الصفات،
لكان اثبتوها كلها. فلماذا 7 دون الصفات كلها؟ وذلك ابن تيمية لما رد عليه في التدمرية ماذا قال؟ قال الكلام في بعض الصفات، يعني هذه الأسماء التي تثبتونها وتؤمنون بها كالحياة والكلام والسمع، نعم يلزمكم كالكلام في باقي الصفات يلزمكم أن تحذو حذوة، فتقول نثبت السمع لكن على وجه اليق، فقولوا إذن في باقي الصفات كما قلتم الشريعة جاءت بتمثلات، فأفهمهم بذلك. ولم أذكر أظن ما أحد استطاع ولا أظن وأخاله يرد على ابن تيمية في هذا منهم، فدل على أنهم أثبتوا الصفات 7 تلك ليس على منهج السنة بالاتباع بل بإيش؟ بالعقل. لذلك حتى لما جاءوا لصفة الكلام تلاعبوا بها، قالوا كلام في النفس ثم يخلق في قلب جبريل ثم يتفوه به في نفس الإله، كلام نفساني. فرد عليه ابن تيمية في كتاب المشهور 90 من 90 وجه رحمة الله عليه. فلا يحل أن تثبت لله اسم ما سماه لنفسه، وذلك أنكر على العامة تسمية الرب الساتر. فيقولون على معنى الاسم يا ساتر، ثم أنه يتضمن نقص، واسماء الله كاملة. فأشار ابن القيم أن لما كان على وزن فاعل فيه نقص، لكنه كما أخبر النبي عنه بقوله إن الله حي 60 فعيل، هذا الكمال أن تصفه بكمال الستر وليس مجرد أنه ساتر على وزن فاعل لدل على النقص في الستر، لأن أسماء الله حسنى سبحانه تضمن صفات حسنى كاملة بالغة الحسن تامة لا يعتريها نقص وجه من الوجه من الوجوه. فأصلح كلام العامة وانتبه، إذا جاءوا يتكلمون عن أسماء الله وصفاته فأنكر عليهم إذا تكلموا بالعامية، لأن قد يكون المعنى الكلام العام اللفظ العام يحتوي أشياء غير مرادة في النص الفصيح اللفظ الفصيح، فيقع العبد في التشبيه وهو لا يشعر. وأسماء الله سبحانه وتعالى
لما قلنا أنها كاملة تضمن صفات كاملة، فحينئذ أنكرنا ما قاله البعض من تسمية الله بالدهر، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال هو يجري على القانون، أسماء الله كيف نعرفها؟ مثل أن يقول الله مثلا أنا الدهر، وهو السميع العليم، وهو السميع البصير، خلاص هتدخل في قاعدة التسمية. الله قال عن نفسه أنا الدهر. نسيتم القرين المعتبر والغير إيش معتبر؟ وقعتم فيما كنتم تحذرون، الآن صرفتم. ليش من قول الدهر؟ كنتم تقولون لنا لا تصرفوا إيش الاسم عن ظاهره واللفظ، خلاص قولوا الدهر. إذن نقول كلا، هنا معتبرة، لأن اتفاق السلف الذي لا ينبغي أن يكون فيه خلاف أن أسماءه حسنى وتدل على معنى. فأي معنى من أن يكون الله الدهر محل الحوادث أن الله الزمان، ولكنه أسلوب عربي أنا الدهر، يعني أدبر الزمان وحوادثه، أقلب الليل والنهار كما جاء في تكملة الحديث. وأسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، قسم خاص به وقسم مشترك. خاص مثل الله الرحمن الخلاق الصمد، مشترك مثل العزيز الحكيم. وأسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد. أما ما فعله البعض من اعتقاد أن محصورة أو اعتقدوا محصورة بعدد أخذ من حديث الترمذي فغلط. أول حديث الترمذي من طريقة الوليد بن مسلم وهو مدلس لجزء تسوية، فالزيادة التي جاءت على ما جاء في صحيح البخاري من أن الله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة ثم سمي في الترمذي، زيادة الترمذي الذي علق البعض بها أو زين المجالس بتعليق اللوحات المتضمنة لها لم يفلح، الحديث لا يصح إسناده. قال ابن عثيمين تتبعتها في كتاب السنة بحسب ما استطيع عني فوجدتها 81. حسب استطاعته، نعم. طيب لله 99 اسم قد يظفر العالم بها وزيادة من تبع كتاب السنة، وقد يظفر بعضها. فإذا ظفر بال99 دخل الجنة، ولكن إذا أحصاها إحصاؤها أي ضمن حفظها، معرفة معانيها، التعبد لله بها، لأنه لما قال فادعوه بها أي دعاء عبادة ودعاء مسألة، كما قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. دعاء عبادة أن يتعبد الله بمقتضاها، كان يكون في مجلس يريد أن ينطق بغيبة فيذكر أن الله سميع فيمسك على الغيبة، يريد أن يرائي الناس يظهر عمل صالح ليقول عنه عالم، يقول عنه شجاع في الدين ونحو ذلك، فيعلم أن الله عليم بما في الصدور، هذا من مقتضى التعبد بها. وأما المسألة أن يقول أن يذكر كل اسم بما يناسبه من الدعاء وسياقه، يا رحيم ارحمني ونحو ذلك، فادعوه بها. وقلنا أنها غير محصورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء المكروب وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد أحدا من خلقك. الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها سبحانه، كما قال ابن عباس القرآن أقسام أربع، منها ذكر ما يعلمه العرب وما لا يدر أحد بجهله، إلى أن قال وقسم استأثر الله بعلمه، فمن ادعى علمه فقد إيش كذبه. طيب، أسماء الله أحيانا تأتي مفردة وتأتي مضافة، مثل مضافة مثل تبارك اسم ربك ذي الجلال، مالك الملك، وتارة تأتي مفردة وتارة تأتي مقرونة. فإذا جاءت مقرونة فستتضمن معنى آخر أو يضاف عفوا، مثلا العزيز ذو القوة معناها ذو المنعة، الحكيم الذي وضع كل شيء في موضع لائق به، لكن لما يأتي العزيز الحكيم معناه أن عزته وقوته مقرونة بحكمة لا بطيش، فمن أجل ذلك يقرن بينهم الرب، ولكن يقال فلان أخذته العزة بالإثم، يستطيع أن يصيح في المجلس وعنده منعة وقوة لكن لم تقترن بعلم ولا حكمة، فصار يستعمل قوته فيش في الإثم والصياح به، نسأل الله العافية. لكن القوة والمنعة التي عند الله لا تضاهيها قوة، مقرونة بإيش؟ بحكمة وعلم تامين، ففعاله لا تصدر عن طيش بل عن علم وحكمة تامين، فهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ألا يعرف المسميات، فلا تنفر لما تسمع أن الله سبحانه وتعالى حي، هو الحي، فلا يجوز أن تنفر فتقول وأنا وهذا يوصف أنه حي، فاتفاق الأسماء لا يعني كما ذكرنا في الصفات. نعم. طيب، فكل اسم سمى الله به نفسه فهو كامل لا يعتري نقص بوجه من الوجوه، فمثلا لو قال أن لما قال أنه الحي عرفنا أن حياته كاملة ليس فيها مرض ولا نوم ولا سنة نعاس ولا ملل ولا تعب ولا موت، ولم تبدأ بعدم ولم تكن عدم يوما، فهو قديم بلا ابتداء سبحانه وتعالى، حي حياة أزلية دائمة لا تنقطع. فإذا قال إذا اشترك الحور مع الواحد الغفور، فالحور حياتهم أبدية، نقول لك سبقها إيش؟ عدم، لا إله إلا هو. وكذلك في علمه، فلم يسبق علمه جهل، ولذلك قال بعض العلماء من الخطأ التعبير عن علم الله بالمعرفة، أن تقول الله ترى يعرف إيش في نفسك، فقل يعلم ما في نفسك، لا تقول يعرف ما في نفسك. ولذلك يقول انتبه العامل من يعبر عن الله، انتبه لللفظ المطابق، فقل عبر بما سمعت العلماء في أسماء الله وصفاته، ولا تأتي بما تستعمله في ألفاظك مع الآخرين وتنسبه لرب العالمين، لا إله إلا هو. فالمعرفة قيل يسبقها جهل، ليس كالعلم الذي لا يسبقه جهل. أما قوله تعرف الله في الرخاء يعرفك الشدة، هذه المقابلة. وأسماء الله منها ما هو ثبوتي وما هو سلبي. ثبوتي ما أثبت الله نفسه، مثل السميع البصير، وهي أكثر من السلبية. السلبية ما نفاها الله عن نفسه وهي قليلة، لماذا كانت سبحان الله الأسماء السلبية قليلة؟ ليس في التعدد فيها والإكثار منها إيش؟ كمان، بخلاف الثبوتية. قم يا فلان اثني بالله على هذا الملك الذي جاءنا زائرا اليوم، فيقوم: ترى الملك ليس بغبي ولا طائش ولا أبله ولا هذا التعدد. ايش يحيلك؟ بضعفه ونقصه. بينما طريقة القرآن أن صفات الثبوت أكثر بكثير من صفات السلب، فكذلك فاصنع. والأحسن لك حتى لا يضر بك الأمر أن تقتصر في السلب على ما جاء إيش؟ إلا عند مقتضي، إلا عند مقتضي. وذلك الأحباش قبحهم الله في خطبهم المنبرية للجمعة. ليش يا أهل البدع مثل الرافضة والأحباش يسوون أشياء مشتركة؟ عندهم خطبة جمعة، عندهم مسجد، عندهم صيام، عندهم رافضة أحباش، هم كفرة فجرة. الشيطان ينفس لهم في هذا. ليش؟ لو جاءك الرافضي بالكفر المحض فقط، ما تعرف من دين إلا سب الصحابة، تجلس ليه؟ لكن لم يقول لك حنا مثلكم نصلي ونروح الحج، قد تفتن. ولا الشيطان نفس له بعض العبادات. ليش؟ ليصطاد بها الناس، شوفوا يصلي يتشفى. كذلك الأحباش فرقة خبيثة كافرة فاجرة ملحدة دخلت إلى جدة، وعلمت السلطات عنهم الحمد لله، وراقبوهم في مستشفى الملك عبد العزيز دكتور، وفي امرأة واعظة، وفي وعلمت الحمد لله السلطات عنهم، والحمد لله بعد لم أسمع لهم انتشار. وقد تحبش بعض النساء وصرنا يسببن شيخ يقعون في شيخ الإسلام ويكفرون أزواجهم، كما يعني حتى أتأكد واحد قال فلان ترى زوجته تحبشت وكفرتها، صارت تهجر بالمنزل. فذهبت بنفسي أتأكد، ووجدت صاحب شركة هنا في جدة وزرته، ثم درست معه في الكلام حتى ثبت هذا. فقلت أنا حقيقة بما أني يعني أدرس في جدة أو كذا، ودنا نتعاون لتطهير هذه البلد من العقائد الفاسدة. ثم جرى منه الكلام، قال نعم نعم أنا عندي زوجة قد تحبشت وصارت تهجرني البيت وتكفرني. فعرفت أنه صحيح الكلام، نسأل الله العافية. لكن الحمد لله ما قصرت الدولة، الدولة من في جهاز الإداري في الأمني في المباحث والاستخبارات مقاومة الفرق الدخيلة على التوحيد، هذه من وظائفها سبحان الله. شوف كيف في دول في العالم هكذا، الفرق الدخيلة على التوحيد تتابعها وتحجم من شرها. ولذلك أدليت بالمعلومات التي أعرفها عن الأحباش في جدة إلى الجهاز الأمني، ولم أسمع بعدها انتشار لهم الحمد لله رب العالمين. طيب، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سبحان الله، التوحيد وشو؟ إثبات ونفي، كما بدأ الشيخ محمد الوهاب كتابه هذا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا إيش؟ نفي، إلا إياه إثبات. هذا باب التوحيد الإلهية. في باب الصفات الآن أي النفي والإثبات؟ ولله الأسماء الحسنى، إثبات الأسماء. النفي وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فحينئذ الإلحاد في أسماء الله، إنكار دلالتها كما فعلت الجهمية، قالوا ليس لها دلالات، أسماء جامدة لا دلالة لها، هذا من الإلحاد. فإن الإلحاد معناه ألحد إذا مال، والإلحاد هو الميل عن ما يجب فيها شرعا، تشبيهها بالمخلوقات هذا من الإلحاد. تسمية الله بما لم يسمي نفسه كتسمية النصارى لله الأب، والفلاسفة بالعلة الفاعلة، فهذا كله من الإلحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى. سيجزون ما كانوا يعملون. طيب اقرأ أذان. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله.